أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة أود أن أستكمل ما تحدثت عنه في ليلة سابقة، وفي مسألة تحمل المسؤولية وممارسة المسؤولية، لكن أود أن أركز على الجانب العقائدي والروحي والمعنوي والتربوي في مسارنا وفي مسيرتنا وفي حركتنا، وأعود لتطبيق هذا الأمر على كربلاء، ومنه كالعادة نعبر إلى وضعنا الحاضر وبضع كلمات حول المستجدات الأخيرة. من أهم العوامل التي تؤدي إلى تهذيب النفس الإنسانية، ترويض النفس الإنسانية، تلطيف النفس الإنسانية، وجعل هذه النفس تحت سيطرة الإنسان، تحت سيطرة عقل الإنسان وإرادة الإنسان وعزم الإنسان، من أهم هذه العوامل بحسب الآيات والروايات والأحاديث الشريفة وتوجيهات العلماء المربين وتجارب السالكين والمجاهدين، هو عامل التذكر الدائم ليوم القيامة وما يجري في يوم القيامة وأحداث يوم القيامة، في مقابل الجانب السلبي النسيان والغفلة عن يوم القيامة وما يؤديه من نتائج نفسية وروحية وتربوية سيئة على مستوى قساوة القلب وجفاف الروح وغياب العزيمة والوقوع في حبائل الشيطان والانصياع لملذات الدنيا والانجراف إلى المعاصي والجرائم والذنوب. هذا المعنى طبعا تؤكده الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والتجارب. النفس الإنسانية لديها الكثير من الطاقات، أودع الله فيها الكثير من الطاقات والقوى. هي نفس طموحة، وهي نفس جموحة، وهي نفس لها تطلعات عظيمة، رغباتها بلا حدود ومطامعها بلا حدود وإمكاناتها كبيرة، ولكن في نفس الوقت هي طاقة للخير، طاقة يمكن أن تستخدم في الخير ويمكن أن تستخدم في الشر، يمكن أن تستخدم في الفلاح وإقامة العدالة، ويمكن أن تستخدم في الفساد وإقامة الظلم وسفك الدماء. المسألة هنا أن يسيطر كل إنسان على نفسه، وأن يسخر قواها وطاقاتها المودعة فيها لخير الدنيا وخير الآخرة. لخير نفسه وعائلته وأهله وجيرانه وشعبه والبشرية جمعاء. هذا هو التحدي الذي يواجه الإنسان. طيب، كيف نهذب هذه النفس؟ كيف نلطف هذه الروح؟ كيف نسيطر عليها؟ وإذا استطاع الإنسان في الحقيقة أن يسيطر على نفسه ويسخرها في طريق الخير والصلاح والعبادة والجهاد، ستكون نفسه منشأ للكثير من البركات والخيرات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للصالحين وللمجاهدين وللخيرين. أما لو انفلتت قوى هذه النفس وبما تملك من إمكانيات ومن سيطرة، فستكون وبالا على الإنسان نفسه، على أهله، على شعبه، على البشرية، كما كنا نشهد طوال التاريخ ونشهد الآن. في المدرسة النبوية، في التربية النبوية، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا دائما يخاطبون أقوامهم وشعوبهم ويقولون لهم: احذروا يوم القيامة، خافوا من يوم القيامة وما يجري في يوم القيامة، ولكن أيضا ارجوا يوم القيامة. يعني أن يكون الخوف ورجاء في الحقيقة من يوم القيامة وفي يوم القيامة. ولذلك حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عندما كانوا يدعون من قبل أقوامهم إلى ما فيه معصية الله، كانوا إلى ما فيه معصية الله، كانوا يقولون: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، الذي يمنع ويردع عن المعصية هو خوف الإنسان من عذاب يوم عظيم. والذي يدفع الإنسان إلى المزيد من الطاعة، إلى المزيد من الصمود، إلى المزيد من الثبات، إلى المزيد من التضحية، إلى المزيد من فعل الخير في كل مجال، هو رجاء بيوم القيامة والخوف والحذر من يوم القيامة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه. من كان أكبر همه الآخرة، الله تعالى يودع في قلبه الغنى، فيشعر بالاستغناء عن الدنيا ومن في الدنيا وما في الدنيا، عن مالها وسلطانها وجاهها ومناصبها ومتعها، فلا يسقطه شيء ولا يضعفه شيء ولا يدفعه شيء إلى التردد أو إلى الخضوع أو إلى الذل. وجمع له أمره، فكان أمره متماسكا ثابتا ممسوكا في قبضة عقله وإرادته وعزمه، ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. لأن هذا هو المعنى اللي شوي من نفوت على تفصيله الآن. ولذلك نجد حتى في الأحاديث الشريفة عندما يؤكدون على استحباب تلاوة القرآن الكريم، تلاوة الآيات في كل يوم، في كل زمان، في كل مكان، في الليل، في النهار، ويذكرون لذلك حكما وفوائد كثيرة، من جملة ومن أهم الفوائد التي تذكر في الأحاديث أن تلاوة الآيات القرآنية يذكر الإنسان بالقيامة، بأحداث القيامة، بما يجري في القيامة، بالحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وما ينتظر الناس هناك. حتى ورد في بعض الأحاديث التأكيد على استحباب تلاوة القرآن في كل يوم ولو في الحد الأدنى 50 آية، لأنه في كل يوم يحتاج الإنسان إلى هذا التذكر، ويحتاج الإنسان إلى مواجهة هذه الغفلة وهذا النسيان، لأن النسيان والغفلة عن يوم القيامة يؤدي إلى الخسران الشديد، إلى خسارة الدنيا وإلى خسارة الآخرة. هنا عندما ننتقل إلى الخطوة الثانية في النقاش أو في الحديث فيما يطلب استحضاره وتذكره، وأنا هنا سأعود فقط إلى الآيات الشريفة، إلى القرآن الكريم، هناك ما يسمى بمشاهد يوم القيامة. يوم القيامة الذي تبدأ فصوله الأولى من موت الإنسان كفرد وانتهاء البشرية كجماعة على الأرض، والأحداث الكونية التي تحصل في ذلك الحين وما ذكرته الآيات الكريمة على هذا الصعيد، ماذا يجري للشمس، للقمر، للنجوم، للبحار، للجبال، للكواكب، للأرض، للسماوات، وبدء الحشر، البعث، بعث الخلائق من جديد وحشرهم في صحراء المحشر، وما يجري يوم الحساب وصولا إلى إدخال الناس إلى الجنة وإلى النار، وما يجري عليهم في الجنة وما يجري عليهم في النار. هذه كلها تسمى بمشاهد وأحداث يوم القيامة. طبعا أنا لن أتحدث عن كل هذه الأحداث اليوم، لكنني أريد أن أتحدث عن يوم الحساب، عن الحساب ومجريات الأحداث منذ أن يبعث الله سبحانه وتعالى الخلائق من جديد إلى أن يدخلهم الجنة والنار. من باب المساهمة أيضا في هذه الليلة المباركة بهذا التذكير الذي يؤدي إلى مراجعة الذات، إلى تهذيب النفس، ويدفع إلى التوبة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأننا ما دمنا في دار الدنيا ما زال باب التوبة أمامنا مفتوحا، وفرصة التصحيح والإصلاح قائمة وموجودة. أيها الإخوة والأخوات، في الآيات القرآنية، طبعا أنا حأمشي عناوين لأنه كل عنوان بده حكي طويل، ولكن لنجمع المشهد كله في هذه الليلة أمشي بالعناوين باختصار. في البداية الله سبحانه وتعالى يحسم الأمر، كل نفس ذائقة الموت، إذن ما حدا خارج هذه المسألة، الكل سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. إذا كان أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يخاطبه الله تعالى ويقول له إنك ميت، انتهى، إنك ميت وإنهم ميتون، والكل سيرجع إلى الله، إن لله وإنا إليه راجعون. ما حدا حيغيب، ما حدا حيتخلف، ما حدا حيضيع، الكل محصيون جيدا وسيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يبعث الله الناس من جديد. هلأ كيف بيبعث؟ هون تجي موضوع الصيحة، موضوع البعث، هذا بحث تفصيلي، لكن أنا بدي أروح على الحساب. ويحشر الله الناس جميعا في صحراء المحشر، في أرض مستوية، مليارات البشر سيجتمعون على صعيد واحد ليقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكل فرد سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكل فرد سيحاسب بمفرده. بعد شوي بيحكي عن الحساب، وهناك حساب آخر هو حساب الشعوب، حساب الأمم، حساب الجماعات البشرية، لأنه في الحياة الدنيا في مسؤوليتين، في مسؤوليات فردية وواجبات فردية أقوم بها كفرد، وهناك واجبات على جماعة، على أمة، هذه الجماعة هي قوم، هي عائلة، هي عشيرة، هي قبيلة، هي شعب، هي وطن، هي أمة، وأنا كفرد من هذه الجماعة سأحاسب ضمن هذه الجماعة. وفي صحراء المحشر ذاك يحشر المجرمون على شاكلة والمؤمنون على شاكلة أخرى، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ألوانهم زرقاء ووجوههم مسودة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، صوروا يوم القيامة الذي كل شيء في يد الله، الحكم بيده، الجنة والنار بيده، العقاب والثواب والحساب والرحمة بيده، هو لا ينظر إليهم ولا يكلمهم. أما الجمع الآخر، المؤمنون والمؤمنات يحشرون يوم القيامة، يسعى نورهم بين أيديهم ويصطف الناس الحساب، يصطف الناس الحساب في يوم تقول الآيات الكريمة يوم تشخص فيه الأبصار، كل الأبصار متجهة إلى مكان محدد، القلوب مهلوعة وفزعة أشد الفزع، وورد تسمية ذلك اليوم بيوم الفزع الأكبر ويوم الخوف الأكبر. في ذلك اليوم، في ذلك الاحتشاد البشري الهائل في ساحة القيامة، تتقلب فيه القلوب والأبصار. بعض القلوب والأبصار تنتظر الخير ويتعلق قلبها بالآمال ونتائج الأعمال الصالحة، وبعض القلوب والأبصار تتقلب رعبا وخوفا، يوما يجعل الولدان شيبا، والكل يحمل أوزاره وذنوبه على ظهره، والكل مشغول بنفسه، ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، والكل يقف لا مفر، لا مفر على الإطلاق من تلك الوقفة ومن ذاك الحساب. إلى أين يفر؟ في الآية الكريمة، إلى أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. إلى أين يفر؟ في أرض الله وسماواته، من مشيئة الله وإرادته ومحكمته وعدله وحسابه وعقابه. إذن لا مفر، والكل سيقف، يقف كل واحد منا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يعطى كتاب، يعطى كتابه وينظر في كتابه، كتاب الأعمال، فيجد أن هذا الكتاب قد أحصى عليه الأنفاس والظنون وخواطر النفس الأمارة والصغيرة والكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم يجد أمامه عمله حاضرا، من أين يهرب؟ من الكتاب الذي يحصي عليه كل شيء، أم من العمل الذي قام به في الدنيا وهو حاضر ومجسد وماثل أمامه؟ من أين يهرب؟ من شهود العدل، الوجود الذي يشهد عليه، الملائكة، الكتبة والحارسون والحافظون لكل ما في الوجود يشهدون عليه، الأيدي والأرجل، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إلى أين يفر؟ من علم الله الذي لا يخفى عليه شيء، وهو يقول يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما فيش تخبي. ويوم تبلى السرائر وتنكشف كل الحقائق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم يوضع الميزان الدقيق وتعلن محكمة العدل، يوم يعاقب الظالمون والمجرمون والقتلة واللصوص والسارقون والمفسدون في الأرض، ويعطى الحق للمظلومين والمعذبين والمضطهدين والمقتولين ظلما والمعذبين على امتداد التاريخ، وتقف كل نفس لتدافع عن نفسها، ما في من يدافع عنه، لا في محامي ولا شركة محاماة ولا مكاتب محاماة، كل واحد هو بده يدافع عن حاله. هو بده يجاوب. كل نفس تجادل عن نفسها، وهل ينفع الجدال أمام الحقائق الواضحة والصريحة والقوية؟ لا ينفع الجدال. يقف الإنسان هناك يعتذر، لا تنفعه المعذرة، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يحاول أن يعرض مقايضة، فدية، لا ينفع مال ولا تنفع فدية، ولا ينفع بنون ولا ينفع أرحام، ولا تنفع عشيرة ولا خلال ولا أصدقاء ولا سلطان ولا قوة ولا قدرة ولا جبروت. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، ما في شيء بينفع. يأتي إلى الشيطان الذي أضله وأغواه طوال حياته، وخصوصا في زمن الشباب، فيتبرأ الشيطان منه. يأتي إلى كل أولئك الذين أطاعهم في الدنيا وتحت رايتهم وقيادتهم سفك الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض وقتل الأبرياء وكذب وافترى وشتم وكذب وخان الأمانة، فيتبرؤون منه ويقولون نحن لا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا، فكيف ندافع عنك؟ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، لا ناصر ولا معين ولا مغيث. يوم يكفر بعضكم ببعض، يتبرأ البعض من البعض الآخر، ويهرب الإنسان حتى من أحب الناس إليه، من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يهرب، لأنه كل واحد بده يشوف هو شو بده يعمل، هو كيف بده يخلص هذاك اليوم. كل التبريرات والأعذار التي يمكن أن تقدمها أنت في الدنيا للناس ليقبلوا منك، لن تقبل منك يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى بيقول أنه اجوا يوم القيامة يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، خلصت الحكاية، قضي الأمر، هذا يوم الحسرة، هذا يوم الندامة. هاي السوالف كلها ما بتنفع، هاي التبريرات، هاي الحجج، هاي الأعذار لا مكان لها يوم القيامة. حتى كل المكر والكيد، في ناس في الدنيا لديهم قدرة عالية على الكيد، على المكر، على الخداع، يوم القيامة أيضا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. حتى طلبات إعطاء الفرصة الجديدة، يا رب أرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا، أعطنا فرصة جديدة، حاضرون للتوبة، حاضرون لإصلاح ما أفسدنا، كلا إنها كلمة هو قائلها، حتى هذه الفرصة هي غير متاحة. وتصدر الأحكام الإلهية العادلة، فقوم إلى الجنة وقوم إلى النار، هذا هو يوم الحساب. ويومئذ يعض الظالم على يديه، يومئذ تكون الندامة والحسرة التي ليس مثلها ندامة ولا حسرة. أيها الإخوة والأخوات، هذا المشهد الذي ذكرته لكم باختصار يجب أن لا يغيب عن بالنا لحظة واحدة على الإطلاق. ولو كنا نتلو آيات الله أناء الليل وأطراف النهار، سوف نجد هذا المشهد حاضرا أمامنا من خلال آيات القرآنية، وموزعا في السور القرآنية وفي الأجزاء القرآنية من أول القرآن إلى آخره، لأن القرآن هو قرآن تربية وتهذيب، وليس كتابا علميا أو أكاديميا تصنف فيه العناوين والأبواب والفصول. في كل آياته من البداية إلى النهاية تحضر هذه المشاهد، ويبقى هناك الأمل الوحيد، الأمل الوحيد في هذا، في مواجهة هذا الحساب، العمل الصالح، النية المخلصة، التقوى، الجهاد، ترويض النفس، وجاءوا بشفاعة الأنبياء والأوصياء والأولياء والشهداء والتطلع إلى رحمة الإلهية في ذلك اليوم المهول وفي ذلك اليوم العظيم. أيها الإخوة والأخوات، هذا المعنى هو الذي نجده حاضرا بشكل دائم في أدعية الأنبياء، في توسلات الأنبياء والأئمة والصالحين طوال التاريخ، في كتبهم، في وصاياهم، في سيرهم، في تربيتهم، في أحاديثهم وفي أعمالهم. وأنا أود أن أخذ نموذجين أيضا لاستكمال الفكرة واستكمال موعظة في الحقيقة من كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما كان حاكما على بلاد المسلمين الشاسعة والواسعة والممتدة في ذلك الزمان. بحكي قصتين من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، منشوف حتى في أداء أمير المؤمنين الذي بلغ أعلى درجات اليقين وقال لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا، كيف يحضر يوم القيامة وهذه الوقفة الطويلة الطويلة جدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. في القصة الأولى يصل إلى أمير المؤمنين عليه السلام خبر أن، وأنا ذكرت هذا في بعض ليالي شهر رمضان في سنوات سابقة، أن أحد ولاته في البصرة وليه على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري دعي إلى مأدبة، وهذه المأدبة يدعى إليها الأغنياء فقط ويبعد عنها الفقراء. واعتبر أمير المؤمنين عليه السلام أن استجابة وليه إلى هذه الوليمة خطأ كبير، فأرسل له بهذه الرسالة، أنا لن أتلوها لأنها طويلة شوي لكن أخذ منها مواضع الشاهد ليعظه، وفي الحقيقة يمكن ببعض الموازين الفقهية والشرعية قد لا يقال أنه ارتكب حراما ولكنه ارتكب أمرا خلاف الأولى، خلاف المسؤولية، خلاف الموقع الذي يتحمله كوال ومسؤول عن أهل البصرة الذين فيهم أغنياء ولكن الأكثرية الساحقة منهم فقراء، ويذهب وليهم إلى موائد الأغنياء. شوفوا أمير المؤمنين حتى هذه المخالفة هو لم يسكت عنها لواليه، فأرسل له يعظه إلى أن يصل ويتحدث أمير المؤمنين عن نفسه وكيف يعيش وكيف يتطلع إلى الدنيا. وأنا أصل إلى موضع الشاهد، ويقول أمير المؤمنين عليه السلام في رسالة: وما أصنع بفدك وغير فدك، وفدك كانت بستانا عظيما وكبيرا حصل عليه خلاف في تلك المرحلة، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث. مظانها يعني مكانها الأخير، القبر، الجدث هو القبر. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث. أرجو من الإخوة والأخوات ومن كل المستمعين أن يستحضر نفسه وما يمكن أن يطمع به وما يمكن أن يتطلع إليه من دنيا، من مال، من منصب، من سلطان، من شهوة، ويقف عند كلمات علي عليه السلام: والنفس مظانها، آخريتها، النفس ستنتقل، ستموت وتنتقل إلى ذلك القبر، ولن يبقى لك لا بيتك ولا قصرك ولا فيلتك ولا شهواتك ولا أموالك التي تجمعها من حل وحرام، ولا ولا ولا، لن يبقى شيء، وأنت ستنتقل إلى تلك الحفرة بكفن بسيط متواضع. والنفس مظانها في غد جدث، تنقطع في ظلمته آثارها، وتغيب فيه في ذلك القبر أخبارها. نحن ما مود نعرف شو عم بيصير عليهم هؤلاء في القبور. وتنقطع فيه أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها. شي واحد قال لهم: لا أنا ما بدي تدفنوني بقبر متوين بمتر، غني قادر يشتري قبر أوسع، ضعوني في قبر واسع وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يد حافرها لأغلقها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم، فلا نور في الظلمة وينقطع الأثر وينقطع الخبر وتبقى وحيدا في تلك الحفرة ولو أوسعت يد حافرها. إذن المسألة ليست مسألة ما أملك من أرض أو من مزارع أو من بساتين أو من أموال أو من سلطة أو من جاه أو من شهرة أو من قدرة في هذه الدنيا، وإنما يقول علي عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. إذن المسألة هي مسألة هذه النفس الجامحة الطموحة المتمردة الأمارة بالسوء، أروضها أهذبها أربيها بالتقوى. لماذا يا علي؟ لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر، لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر، ولتثبت على جوانب المزلق، لأن هناك الكثير من الأقدام التي ستزل يوم القيامة على الصراط ويودى بها إلى النار. ولتثبت على جوانب المزلق ولو شئت لاهتديت الطريق. طبعا ليس من موقع العجز والفقر أو الحاجة علي عليه السلام يكتفي من طعمه بقرصيه ومن ثوبه بطمريه، ليس فقرا ولا عزا، وإنما استغناء، وهو القائل: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز. بلبس حرير وباكل لباب القمح والعسل مصفى، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي. هذا هو الحاكم الإسلامي، الحاكم النبوي الذي يتطلع إليه المستضعفون طوال التاريخ في موقع الحكومة، الحاكم الذي يستطيع أن يصل إلى مصفى العسل وإلى لباب القمح وإلى نسائج القز ثياب الحرير، ولكنه لا يفعل. لماذا؟ لعل في الحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع أو طمع له بالقرص. أما وللأسف الشديد الكثير من حكام وملوك هذا العالم يجمعون المال بالمليارات ويتنعمون ويترفهون هم وكل من يتصل بهم، ويقضي مئات الملايين من البشر جوعا. في آخر إحصاء قبل أيام ما يقارب ما يزيد عن 950 مليون إنسان، ما يقارب المليار إنسان مهدد بالجوع في العالم. ولكن في مكان آخر نقرأ لوائح الأغنياء في العالم الذين يملكون مليارات الدولارات ويكنزون الذهب والفضة، وكثير من هؤلاء الحكام الذين ينهبون أموال الناس ويحفظون هذه الأموال لأنفسهم ولحواشيهم ويحرمون منها شعوبهم. ثم يقول: ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص في القرص ولا عهد له بالشبع، أبيت مبطانا بطني ملياني وحولي بطون غرثة وأكباد حرة. ثم يقول: أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين بزيادة، والله الخليفة الأمير الإمام القائد، أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المرعية همها علفها أو السائمة همها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سدى؟ أنا هيك مهمل متروك، أو أنني سأسأل وأقف بين يدي الله يوم القيامة،
أو تركوا سدى أو أهملوا عابثا أو أجروا حبل الضلالة أو أعتسفوا طريق المتاهة؟ لا، ولذلك هو يتحمل هذه المسؤولية. ثم يخاطب الدنيا، الدنيا التي تحاول أن تغوي نفس الإنسان، أن تخدع هذه النفس بزخارفها بحبائلها بمكائدها، ويقول لها: إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك وأفلتت من حبائلك، واجتنبت الذهاب في مضاحضك، يعني محل الذي تزل فيه الأقدام. أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ أولئك الملوك الأقاصرة القياصرة الأكاسرة الفراعنة النماردة. بعض الملوك والحكام ينظرون إلى أنفسهم: أين هم من فرعون ومن نمرود ومن كسرى ومن قيصر ومن طغاة تلك الأزمنة؟ وأين ذهب هؤلاء القرون؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. والله لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني، وأمم ألقيتهم في المهاوي، وملوك أسلمتهم إلى التلف وأوردتهم موارد البلاء إذ لا ورد ولا صدر. القصة الثانية والأخيرة هي أمير المؤمنين عليه السلام يحدثنا عن أخيه عقيل بن أبي طالب. وكان عقيل له عائلة كبيرة ويعاني من الفقر، وكان علي حاكم بلاد المسلمين وهو مؤتمن على مال المسلمين، وهناك مال يسمى بمال عطاء كان يوزع بالسوية على المسلمين دون تفرقة في ذلك الزمان. عقيل أخذ حصته وحصة عائلته، ولكن الحصة لم تكفه، فجاء إلى علي عليه السلام يطلب من مال المسلمين من قمح المسلمين زيادة على حصته من حصص المسلمين الآخرين. ماذا يقول علي عليه السلام في خط عام ولكن يستشهد بهذه القصة؟ والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا. حسك السعدان شبيه بورق الصبير لكل شوك، ولكن أشد لأنه ينبت في الصحراء وتأكله الحيوانات والجمال. لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفضة، يربطوني وجروني أمام الخلق كلهم، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة. هنيك شو؟ لتثبت وإنما هي نفسي أرودها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. هن شو؟ أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس؟ ليش بدي أظلمه؟ مشان أنا حصل مكسب دنيوي لنفسي؟ وهذه النفس يسرع إلى البلا أو إلى البلا إلى البلا إلى النهاية قفولها، ويطول في الثرى في التراب حلولها. والله لقد رأيت عقيلا خي عقيل وقد أملق فقر شديد، حتى استماحني من بركم صاعا من قمحكم، ورأيت صبيانه. عقيل لما فات على أمير المؤمنين، طبعا عقيل كان في ذلك اليوم أعمى لا يبصر، أدخل معه أولاده من شان يستثير عاطفة علي عليه السلام. ويقول أمير المؤمنين: ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم، كأنما اسودت وجوههم بالعظلم من شدة الفقر. وعاودني مؤكدة وكرر علي القول مرددا: يعني عم بيصوت مره واثنين وثلاثه. فاصغيت اليه سمعي فظن اني ابيعه ديني. هو كل اللي طالبه عقيل من علي عليه السلام شويه قمح، لكن هذا القمح ليس ملكا لعلي ليهديه الى اخيه، هذا ملك لمسلمين اخرين. فاصغيت اليه سمعي فظن اني ابيعه ديني واتبع قياده مفارقا طريقي، فاحميت له حديده. مع عائل ما بيشوف، امير المؤمنين عم يتسمى عليه وعائل مخمن انه حيمشي الحال. فاحميت له حديده ثم ادنيتها من جسده ليعتبر بها، مش انه حرقوا فيها، اقرب عليه بس. لما حس باللهب ضج عقيل، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها. هون العظة، هون العبرة لنا جميعا وليس فقط لعقيل. علي يقول هذا لكل الناس، شو بقول له لخيه في تلك اللحظة؟ يقول له أتئن وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت له ثكيلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار يوم القيامة، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من لظى؟ أتئن من أذى؟ ولا أئن من لظى، أنت من أذى الحديد اللي هي ملهات بتئن، وأنا لا أئن من لظى جهنم؟ إذن القيامة، النار، الحساب الدقيق بين يدي الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم تصرف علي عليه السلام. حتى ولو كان حاكما يملك السلطة الكاملة على بيت مال المسلمين. ثم يختم في آخر الكلام الخط العريض: والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها، الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جوادة تقدمها. ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. هذه هي العبرة. هذه هي العبرة، وهذا ما نجده أيضا حاضرا في كربلاء في أحداث ذاك الزمان وتلك الأيام. الحسين عليه السلام خرج ليتحمل هذه المسؤولية، لأنه في يوم قيامة والرسل سيسألون والأئمة سيسألون والقادة سيسألون وكل إنسان سيسأل. ومسألة ذكر القيامة ونسيان القيامة، تذكر القيامة والغفلة عن القيامة، هو الذي حكم الموقف في تلك المرحلة من الصراع وفي ذاك الزمان. مثل ما أمس في قراءة السيرة الحسينية في قصة عمر بن سعد، الرجل كان يؤمن بيوم القيامة، يؤمن باليوم الآخر، يؤمن أن هناك جنة، يؤمن أن هناك نار، ولكن تهاونه بيوم القيامة، استهانته بذلك اليوم وما ينتظر الناس في ذلك اليوم، الدنيا التي خدعته وغرته ودعته إلى مناصبها، إلى سلطانها، إلى تيجانها. إذن أيها الإخوة والأخوات، الإنسان عندما يذهب إلى المعصية ليس دائما يذهب لأنه لا يؤمن بالقيامة أو لا يعتقد بالقيامة أو ينكر القيامة، لا، كثير من الذين يؤمنون ويعتقدون بالقيامة ويعرفون يوم القيامة يعصون الله ويرتكبون الجرائم. هذا العالم هلا كله قدامنا، شو بدنا بالتاريخ؟ والعالم الإسلامي مليء بهذه المظالم ومليء بهذه الجرائم. لماذا؟ لأن هؤلاء يغفلون عن يوم الحساب، نسوا عمليا يوم الحساب، غرتهم الدنيا فاستهانوا بيوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما هناك الذين وقفوا مع الحسين عليه السلام، وقفوا لأنهم كانوا يتطلعون إلى الآخرة، والذين تخلفوا عن الحسين عليه السلام تخلفوا لأنهم استهانوا بالآخرة وآثوا الحياة الدنيا، النعيم الزائل والأمن المؤقت والسلام المحدود ورغبة التافهة على النعيم الدائم والأمن المطلق والسلام المستمر والخلود في جوار الله وفي جنات الله سبحانه وتعالى. هذه الغفلة هنا وهذا الانتباه هناك حسم الموقف فدفع. شوفوا الموضوع وين، مش انه موقف طبيعي هنا ومعصية عادية هناك. ممكن احيانا واحد في غفلته عن الآخرة يرتكب بعض الذنوب الصغيرة، يرتكب بعض الذنوب الكبيرة، ولكن هناك نوع من الكبائر لا يجرؤ على ارتكابها لأنه يتذكر الآخرة حينها ولا يستهين بها. ما حصل في كربلاء أن الذين تذكروا وآمنوا ورجوا الآخرة وقفوا إلى جانب الحسين فقدموا بين يدي الحسين كل شيء وتخلوا عن كل دنياهم، وكثير منهم شباب في كم ختيار بيناتهم، الأغلبية الساحقة كانوا شباب في زهرة الشباب. وفي المقابل الذين غفلوا عن الآخرة واستهانوا بها ارتكبوا أفظع الجرائم في تاريخ البشرية عندما قتلوا ابن بنت نبيهم، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غير الحسين عليه السلام، وسبوا بنات رسول الله وأرعبوا قلوب بنات رسول الله وذبحوا الأطفال ونهبوا الخيام والأموال وقتلوا خيرة البقية من الصحابة والمهاجرين والأنصار وأولاد المهاجرين والأنصار الذين خرجوا مع الحسين عليه السلام. إذن الغفلة هنا قد تؤدي بالإنسان إلى ارتكاب أفظع الجرائم التي لا تنفع معها لا شفاعة ولا شيء يوم القيامة. والذكر والانتباه وحضور القلب والذهن والمعرفة الدائمة والتنبه إلى يوم القيامة هو الذي يجعل الإنسان في موقف العبادة وفي موقف الجهاد وفي موقف العطاء أيا يكن حجم التضحيات. هذه هي من أهم العوامل الحاسمة، بل برأيي هي العامل الحاسم الذي فرز الناس إلى معسكرين، إلى معسكر كربلائي وإلى معسكر كوفي. إلى معسكر كربلائي يقدم الإنسان فيه نفسه وولده وزوجته وعرضه وماله وكل ما يملك من أجل الله ومن أجل النجاة يوم القيامة بين يدي الحسين إمام الحق. وبين معسكر كوفي يخاف الإنسان فيه على نفسه من ضربات السيف، أو على بيته من الانهدام، أو على ماله من الانقطاع، أو على ولده من السجن، فيرتكب أعظم الجرائم. هذا هو العامل الحاسم. واليوم أيها الإخوة والأخوات، هذا العامل الإيماني هو العامل المهم والحساس الذي دخل على معادلة المقاومة في جيلنا الحاضر. طبعا نحن نجل ونحترم كل حركات المقاومة وكل تجارب المقاومة وكل فصائل المقاومة وكل المقاومين السابقين والحاليين وكل الشعوب التي قاومت، لكن في عوامل القوة وعوامل الضعف قد تحصل أحيانا بعض التفاوتات. في الصراع مع العدو الإسرائيلي، لو أخذنا نموذج لبنان وأنتقل بعد قليل إلى نموذج غزة، لأنه اللي عم بيصير كل يوم يؤكد ما قلناه في الليلة الأولى أنه النسخة الفلسطينية عن عدوان تموز 2006. التطور الأساسي الذي حصل في لبنان بعد عام 1982 وفي الثمانينات والتسعينات وما زال مستمر إلى الآن، هو دخول العامل الإيماني، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقيامة، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالحساب والثواب والعقاب، الإيمان بالشهادة ومقام الشهداء ودرجات الشهداء، الإيمان بالجهاد وثواب المجاهدين ودرجات المجاهدين. هذا الأمر دخل بقوة إلى معادلة المقاومة. لم تعد المسألة هي مسألة شبر أرض نقاتل من أجل استعادته، وهو واجبنا أن نستعيده، أن نستعيده، ولا نهر من ماء نقاتل من أجل استعادته ويجب أن نستعيده، ولا دفاع عن سيادة ندافع من أجل حمايتها ويجب أن نحميها. هذا واجب نؤديه، ولكن عندما يصبح تطلع الإنسان أبعد بكثير من الأرض والماء والسيادة والناس والدنيا والكرة الأرضية والسماوات والأرض إلى ذلك العالم الرحب، إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، إلى درجات المجاهدين والشهداء التي تنتظرهم يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هنا تصبح المعنويات والروحية والإرادة والعزم والدوافع مختلفة، يصبح القدرة على التحمل، تحمل مصائب، تحمل فقدان الأحبة والأعزة والعيال والأموال والأرزاق، تصبح قدرة التحمل مختلفة. لماذا؟ لأنها بعين الله، لأنها في سبيل الله، لأنها عند الله، وما عند الله لا يضيع، لأنها ستكافأ وتجازى من الله الجواد الكريم أحسن جزاء المحسنين والمجاهدين والعاملين. هذا الفهم، هذا الإيمان، هذه المعرفة هي التي جعلت المقاومة في لبنان تستمر وتنمو وتكبر وتصمد، هي التي جعلت شعبنا يتحمل. ما هي التفسيرات التي قدمت في العالم للنماذج الشعبية التي قدمت في حرب تموز 2006؟ كيف فسروا؟ كيف يمكنهم أن يفسروا؟ صمود الناس وثبات الناس وتمسك الناس بالمقاومة مع انهدام عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وتهجير أكثر من مليون إنسان وبقائهم 33-34 يوم خارج ديارهم، ثم يعودون بافتخار باعتزاز مفتخرين بالمقاومة، ثابتين في المقاومة، مؤيدين للمقاومة. شو تفسير هيدا؟ وين فيك نموذج في الدنيا؟ هذا العامل الإيماني، هذا عامل الاحتساب في عين الله. في كربلاء عندما قدم الحسين عليه السلام أصحابه وأهل بيته وإخوانه وبقي وحيدا في تلك الساحة ووقف ليطلب ماء لطفله الرضيع، فذبح طفله بين يديه من الوريد إلى الوريد، جمع الدم في كفيه ورمى به إلى السماء وقال، شو قال؟ هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. هذه الثقافة الإيمانية، وهذا هو الجهاد بخلفية إيمانية. هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، الله يرى ما نزل بي ويرى موقفي ويرى ذبح طفلي ويرى ثباتي وصبري، ولأنه يرى وسيكافئني بكرمه وجوده، هذا يهون علي المصاب، يهون علي حتى ذبح طفلي بين يدي. هذه الثقافة، هذا العامل الإيماني هو الذي دخل بقوة إلى معادلة المقاومة في الصراع العربي الإسرائيلي. هذا ما لم يفهمه حتى الآن الصهاينة، ولن يستطيعوا أن يفهموه، مش أنه ما بدون، ما بيقدروا، ما بيستوعبوه، ما بيفهموه. وهذا ما لم يفهمه حتى الآن بعض الحكام العرب المتواطئين مع الصهاينة، الذين يظنون أنه بمثل حرب تموز 2006 يمكن أن نمسح المقاومة اللبنانية من الوجود، وبمثل الحرب في هذه الأيام على غزة يمكن أن نمسح ونشطب المقاومة الفلسطينية من الوجود. هؤلاء مشتبهون، هؤلاء مشتبهون وخاطئون ومخطئون، ولا يفهمون هم وأسيادهم أن هذه المعركة دخلت في مرحلة مختلفة تماما. هذا الصراع منذ سنوات، منذ عقود في الحد، منذ عقدين في الحد الأدنى، دخل في مرحلة جديدة دافعها وعنوانها وحافزها هو هذا الإيمان بالله، وهذا التوكل على الله، وهذا الاحتساب عند الله، وهذا الاستعانة، وهذه الاستعانة بالله، وهذا الأمل ورجاء بثواب الله وأجره أيا تكن النتائج الدنيوية التي يحصل عليها هذا الإنسان. إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، كلاهما حسنى، كلاهما حسنى يرجوها الإنسان من الله سبحانه وتعالى. عندما يدخل العامل الإيماني على المعركة لا يبقى هناك مجال للهزيمة، ولا يبقى هناك مجال للانكسار النفسي، لأن المجاهد إن استشهد فقد فاز، وإن انتصر فقد فاز. والحسين عليه السلام اعتبر ما جرى عليه في كربلاء بالفتح، بل فتح الفتوح الذي غير وجه الدنيا ووجه الآخرة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.